بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول حافظ ابن حجر رحمه الله وإياه في كتاب بلوغ المرام في باب الربا، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية، رواه الخمسة، صححه الترمذي وابن جارود. هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة، والمعروف أنه لم يسمع من الحسن، أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فهذا الحديث فيه ضعف وله شواهد كلها لا تخلو من ضعف، وقد أورد بما هو أصح منه، كما سيأتينا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة، البعيرين من إبل الصدقة، يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. هذا صريح، سنده حسن صريح في جواز بيع الحيوان بالحيوان أو بأكثر، سواء كان حاضرا أو غائبا، وأنه لا ربا في بيع الحيوان بالحيوان، لا ربا فضل ولا ربا نسية، يجوز التفاضل ويجوز عدم التقابض، هذا هو الصواب، أنه لا ربا بين الحيوانات. واختلف العلماء في مسألة وهي بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنسه، إذا اشترى شاة بلحم، هذه مسائل نادرة لكن العلماء يذكرونها، ويمكنها تقع في السابق لكن اليوم لا تكاد تقع. إنسان يشتري شاة بلحم، عنده لحم يشتري به شاة، هل يجوز؟ هذه فيها خلاف من العلماء، من يمنعها، من يجيز، من يفصل، يقول إذا إن كان يريد بالشاة الانتفاع، يعني تكون منيحة، فإنه لا بأس، أنا ما في ربا. وإن كان يريد بالشاة اللحم، يذبح الشاة ويأكل لحم، فهو قد باع لحما بلحم، وهو مطعوم موزون، وليس بينهما تساوي، أنه لا يمكن أن يحصل تساوي بين لحم موزون وبين الشاة، الشاة فيها جلد وفيها كرش وأمعاء وفرج أشياء كثيرة. على كل حال من العلماء يقول أنه لا بأس، لأن هذا لحم وهذه شاة، يعني هذه شاة حيوان وليست يعني لحما طعاما معينا، هذا حيوان فيه روح وليس كالطعام الجاهز للأكل. على كل حال يعني فيها شبهة لا حول تركه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، العينة فسرت بأن يبيع شخص على آخر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حاضر، بثمن أقل منه حاضر، يعني يأتي شخص إلى آخر يقول بعني سيارتك، فيقول بعتك سيارتي ب50,000، ثم يقول قبلت، ويسجل عليه 50,000 دين إلى سنة، ثم إذا تم البيع قال البائع صاحب السيارة تبيعني هذه السيارة؟ فيقول نعم. بكم؟ ب40 نقد. فينقذ له 40 والسيارة تعود للبائع، مالك البائع الأول تعود إليه، والنتيجة أنه أعطاه 40 وكتب عليه 50. هذه هي حقيقة العينة، حيلة على الربا، حيلة واضحة على الربا. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله كما ذكر البخاري الصحيح قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على بابه لكان أهون. هذه فيه تحايل على الله تبارك وتعالى، مخادع الله، ومن يخدع الله يخدعه، فيها إثم المخادعة وإثم الربا، فهي أعظم من الربا الصريح. إذن هذه صورة العينة. لكن اختلف العلماء رحمه الله فيما إذا لم يقصد بالبيع الأول العينة، لم يقصد أن يشتريها مرة أخرى، لأن باع بيعا صحيحا بدون تواطؤ بدون نية، باع سيارته ب50,000 ثم بدا له أن يشتريها بعد البيع، فهذه فيها خلاف، لكن الراجح المنع سدا للباب، لأن الربا من 7 الموبقات وفيه لعنة، فالأولى سد كل باب يجر إلى الربا. وفيها نص أيضا، هذا الحديث سنده حسن، ففي العينة نص، ونقول لا تجوز ولو لم يقصد الحيل على الربا سدا للباب. متى تجوز هذه المعاملة؟ تجوز إذا اشتراها ثم باعها على طرف ثالث، هذه ما فيها شيء، بشرط أن يكون الطرف الثالث شريكا للأول، يعني لو صار شريكا له معناه أنه كأنه باع عليه، ألا يبيعها على البائع أو على شريك البائع، البائع كله نصيب من هذه السلعة فيدخل في الربا، لكن باع على طرف ثالث فلا بأس. وهذا موجود، سمى مسألة التورق، يأتي شخص إلى آخر يقول أنا محتاج 50,000، يبيع سلعة تساوي 50 ب60 مثلا 55 مؤجلة، يشتري هذه السلعة ثم يقبضها ثم يبيعها على طرف ثالث يبيعها ب50. النتيجة الآن أنه صار عنده كم؟ 50,000 وعليه 60 أو 55، يعني لو قال هذه حقيقة الربا، لكنه ليس من شخص واحد، أخذ هذه السيارة من شخص وباع على آخر، النتيجة أنه قبض 50 وعليه 60، إذن هذا الربا. وذلك بعض العلماء يحرم هذه المعاملة ولو كانت بين طرف بين ولو كانت الأطراف 3. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله العينة أخية الربا، يعني أخت الربا، أن النتيجة واحدة، وهذا الذي يرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي قول بالجواز مطلقا أنها ليست في عينة، وفي قول ثالث في وسط في تفصيل أنها تجوز مع الحاجة وتحرم مع عدم الحاجة، يعني فيها شبه بالربا، لكن لابد أن يكون البيع صحيحا، أن يشتري هذه السلعة من شراء صحيحا. والغالب أنه يطلب هذه السلعة من البائع وقد لا تكون عنده، يقول أنا أريد سيارة الموديل الفلاني النوع الفلاني، فيقول أبيع عليك غدا أو في اليوم الفلاني، ثم يشتريها البائع ويبيع عليه. هذا هو الدارج الآن عند كثير من الناس، أنه ليس تاجرا في سلعة معينة، إنما هو يريد التقسيط مثل شركات التقسيط، ليس عندهم سلع في السيارات ولا في الأراضي ولا في الملابس ولا في غيرها، إنما عندهم مال فقط. يأتي هذا يقول ماذا تريد؟ يقول السيارة كذا وكذا. يأتي الثاني ماذا تريد؟ أريد البيت الفلاني، وهكذا كل يأتي ويطلب سلعة معينة أو موصوفة فيشتريها هذا المقسط ثم يبيع عليه. هل هذا البيع جائز؟ هذا فيه خلاف، العلماء من يحرمه المعاصرين، ومنهم من يقول لا بأس به إذا كان بيعا صحيحا، أنه لم يبيع عليه قبل أن يملك السلعة، ليس فيه بيع وليس فيه إكراه ولا ضغط عليه، إنما بيع صحيح، يقول أنا أريد السلعة الفلانية، ثم يذهب هذا ويشتريها شراء صحيحا ويملكها ويحوزها، ثم يأتي الذي طلبها ويخيره بدون ضغط بدون إكراه بدون يدفع عربون بدون أي نوع من العقوبة. بعض الشركات إذا رجع لا يلزمونه، لأنه إذا لزمه صار بيع محرما لأنه باع ما لا يملك، لكنهم يضعون اسمه في القائمة السوداء كما يقولون، بحيث إن تعمم على بقية الشركات فلا يبيع عليه أحد، يعني من باب التعاون بينهم، يقول هذا متلاعب يعمم اسمه على الشركات فلا يباع عليه. هذا فيه نوع إكراه ليس بيعا نزيها. البيع الصحيح نزيه أنه يشتري هذه السلعة ويقبضها ثم يخيره، لأنه ما بينهم بيع من قبل، فيخير أريد هذه السلعة خذها بكذا، وإذا قال رجعت أو لا أريد أو بدأ يكاسب السعر فمن حقه، ولو رجع فليس لصاحب السلعة أن يغضب عليه أو أن يعاقبه بشيء. أما إذا أخذ عليه عربون قبل أن يشتري السلعة واضح أنه باع ما لا يملك وأن هذا حرام. يعني الآن هؤلاء وجدوا مخرجا لهذا الأمر، ماذا يصنعون؟ يشترون السلعة بشرط، يجعلون لهم شرط الخيار 3 أيام أو أكثر أو أقل، يقول أشتري هذه السيارة ولي الخيار 5 أيام، توافق الوكالة والمعرض أنه في الغالب أنها لا ترجع، في الغالب نادر أنها ترجع، والسيارة جديدة لم تستعمل، والذي اشتراها ثقة فيأخذها بالشرط، ثم يخير المشتري، فإن شاء أخذها وإن تراجع ردها على المعرض أو الوكالة ولم يخسر شيئا. يجوز هذا ولا يجوز؟ لا بأس، الأصل في البيوع والمعاملة الحل. هذا شرط صحيح، شرط الخيار شرط صحيح، واشتراها بشرط الخيار وقبض هذه السيارة ثم خير المشتري الثاني وباع عليه، إن وافق باع عليه بالدين ولا بأس، اشترى سلعة وملكها وباعها بالدين، وذاك باعها بيعا حاضرا نقدا واستفاد أو انتفع بالثمن. هذه صارت مسألة تورق بالنسبة للذي اشترى السيارة وباعها نقدا، أما بالنسبة لمن اشتراها وباع عليه بالدين هذا لا خلاف في صحته ما دام أنه ليس فيه محظور فلا حرج في ذلك ولا خلاف في جوازه، أنه بيع إيش؟ بيع الدين. وابن عباس يقول أشهد أن الله حل بيع الدين في كتابه، أي الذين آمنوا إذا تدينتم في دين إلى أجل مسمى فاكتبوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم في شيء فليس في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، اتفق عليه. لأن الكتاب والسنة الصحيحة دلتا على جواز بيع الدين، كل ما هنالك أنه باعه سيارة بالدين بالتقسيم، وهذا اشترى شرا صحيحا وحازها ثم باعها بيعا صحيحا ليس فيه إكراه، ولم يحصل بيع قبل القبض، إنما وعد بالبيع، قال أريد سيارة فلان، قالوا بيع عليك بعد يوم يومين ثلاثة، ما حصل بينهم بيع، إنما هو طلب، وهذا قال سأبيع عليك بعد أو في اليوم الفلاني، ثم اشتراها وحازها وباعها، ما في شيء. شيخنا هذه مسألة ثانية، يوكل البائع في بيعها، يعني هذا هو الموجود الآن معمول به في البنوك، يقولون نبيع عليك حديد مثلا أو ألمونيوم أو أي معدن من معادن، ولكنك لا تقبضه لأنه في بلد آخر مثلا، يقول ليس موجودا في هذا البلد في بلد آخر، طيب ما هو المخرج؟ يقول وكلنا في قبضه وفي بيعه، ثم يقول وكلتكم في بيع قبضه وبيعه، ثم يقولون بعناه لك في نص ساعة والنسبة ثابتة معروفة بالمئة كذا معروفة، هل هذا صحيح؟ نقول صورة المعاملة صحيحة، يجوز أن يشتري هذا الحديد الموصوف المنضبط يشتريه بالدين، ما في مانع، سلعة منضبطة حديد نوع كذا وكذا، إذا كانت السلعة صفاتها مضبوطة جاز بيعه بالوصف بدون رؤية، إذا بيعه بدون رؤية جائز، توكيله أن يبيع له ما في مانع جائز إذا كان ثقة، وهذا يبيع على طرف ثالث اللي هو البائع يبيع على طرف ثالث، يجوز أن يبيع على طرف ثالث، هذه ليست بعيدة، إذا صورة المعاملة صحيحة، لكن المشكلة في إيش؟ عدم الثقة في البائع لأن له مصلحة، لأن له مصلحة في هذه المعاملة، والغالب أنهم هم بنوك الربا، هم اللي يتعاملون بالربا، يعني من جاءهم يريد ربا صريح أعطوه في الغالب، ومن جاءهم يريد معاملة صحيحة أعطوه هذا النوع من المعاملة. إذا نقول هؤلاء ليسوا بثقات، لا يثق بهم، والأمر عظيم ربا، فيجب على المشتري أن يقبض السلعة ولا يجوز له أن يوكلهم. ولا شيء منه فيه يعني أمارات تدل على الكذب، وأنهم ما باعوا سلعة ولا باعوها ولا شيء. قالوا كم تريد؟ قال أنا محتاج إلى 100,000. باعوا لي سلعة 105، ثم قالوا بعناها 100 تفضل هذه 100. في الغالب أن هذا غير صحيح، لا شيء ما في بهذه السرعة خلال نصف ساعة، ثم سعر ثابتة، والبيع معروف أن أحيانا يرتفع أحيانا ينزل، الأسعار عندهم ثابتة. ثم إن من طلب القبض أبوا بكل حال، يعني يكون في ناس طلبوا القبض ويصعبون، قال هذا في الإمارات، قال ما المشكلة، أنا لي صديق في الإمارات يقبض، جاءوا بحجج واهية، كل حجج يرد عليها، في الأخير طردوا، قالوا ما عندنا شيء ولا نبيع لك شيء. هذا شخص ثقة، حدث هذا باحث عنده دراسة، رسالة دكتوراه في هذه البيوع، وذهب كأنه يريد الشراء، وأحرجهم ألح عليهم في طلب القبض فأبوا، قل طردوني طردا. فإذا هذه كلها تدل على أنهم كذبة ولا يوثق بهم. والبائع، هذه قاعدة، البائع إذا أخبر خبر ترتب له حل وحرمة لا يقبل خبره، لأنه إيش؟ متهم. عندك مثلا بائع الأضاحي، ذهبت إلى شخص وعنده ضأن يقول تم له 6 أشهر، لأن تمام الستة ليس ظاهرا تماما، وقال لك هذا أنا اللي مربيه، هذا تم له 6 أشهر يضحي، وأنت تشك فيه تقبل خبره صح لا تضحي به؟ لا. لماذا؟ لأنه متهم، لأن له مصلحة. إذا كان هذا الكبش قد بلغ 6 أشهر ممكن يباع ب1000 ريال، إذا كان دون 6 ما حد يشتري، الناس يشترون للأضحية، لأن هنا لا يقبل. اللهم إلا إذا كان ثقة، ثقة تامة، تعرفه أخوك ولا ابن عمك ولا شخص تعرفه تمام المعرفة، تعرف أنه مستحيل أن يكذب في مثل هذه الأمور. أما المجاهيل فلا يقبل خبره. لا، مو بلازم الاسم، أهم شيء أنه يقبض السيارة، السيارة هذه يخرجها من المعرض ثم يبيعها، وليس بشرط أن يكتب الاستمارة باسمه، لأنه كتب باسمه ما قبل المشتري، أنه يريد أن تكون باسمه هو. لا، مو بلازم نقل الاستمارة بالاسم، يعني نقل الاسم ليس بشرط للقبض، القبض أن يقبض السلعة يخرجها من المعرض ثم يبيعها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني إشارة إلى الحرف، لأن البقر هي التي تحرث الأرض في ذلك الوقت، ويكون المزارع خلف البقرة وهي تحرث الأرض. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني شغلتم بالدنيا زراعة وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، وليحمد نحوه من رواية عطاء ورجال ثقات الصحابة بن قطان. يعني الحديث حسن بالشواهد، وهذا هو واقع المسلمين اليوم إلا من رحم الله، لما تكالبوا على الدنيا وتعاملوا بالربا في الغالب ورضوا بالدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليهم الكفار وأذلهم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لن ينزع إلا بالرجوع إلى الدين، لا ينزع بشراء الأسلحة أو بتدريب الجنود أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا، هذه لا تكفي، لا بد من الرجوع إلى الدين. لأن الكفار أكثر عددا من المسلمين وأكثر عددا وأحدث أيضا أسلحة، فمهما حاولنا مكاثرتهم بالعدد فهم أكثر. كم نسبة المسلمين؟ المسلمين سدس أو أقل من سدس العالم، فكيف يقابلونهم بالعدد؟ كذلك العدد الأسلحة والتقدم، كفار متقدمون في هذا أكثر، فلا بد من الرجوع إلى الدين، وإلا بقي الذل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على تحريم بيع العينة وأنه من الربا وأنه تحايل على الربا، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود في إسناده مقال. في إسناده القاسم أبو عبد الرحمن مختلف فيه، لكن أقرب أن حديثه حسن، وثقه يحيى بن معين وغيره، وضعفه بعض العلماء، لكن الأقرب والأرجح أن حديثه حسن. هذا الحديث الأقرب أنه حديث حسن، وهذا يدل على تحريم أخذ الهدية سواء كانت بشرط أو بدون شرط، أو بمواطأة أو بدون مواطأة. لا يجوز الإنسان إذا شفع لأخيه أن يأخذ عليه هدية. لماذا؟ أولا لأن الشفاعة قد تكون واجبة على الإنسان، يقول الحق، يشفع ويقول الحق، أن هذا الشخص مثلا يستحق هذه الوظيفة، يشفع له عند السلطان عند المسؤول، أو يشفع له إذا وقع في ورطة أنه لا يستحق، أنه من الخير والصلاح حتى يخرج من هذا المأزق، أو ما شابه ذلك، جلب خير أو دفع ضر. فيجب عليه أن يتجرد في الشفاعة، ولا يشفع إلا فيما يرى أنه صواب وحق. فإذا كان في بذل مال للشفاعة صار سببا إيش؟ لعدم الصدق في الشفاعة والخيانة، وأن من يدفع أكثر يشفع له. هذا هو الواقع اليوم، تجد بعض الناس يذهب للمسؤول أو إلى شخص يعرف مدير تعيين مثلا مدرسين أو مدرسات ويدفع 10,000 20,000 30,000 فيعين هذا المدرس الذي لا يستحق في البلد القريب، مع أن في شخص لو سنتان أو ثلاث في بلد بعيد ولم يأتي، المفروض أنه يقرب، لا هذا دفع 10,000 20,000 وضعوه في المكان القريب، هذا صار الآن بيع لذمة، فالمال إذا دخل أفسد الذمة، فيصير هذا الشافع يشفع من أجل يأخذ المال، هذا يسمونه الواسطة، اليوم يسمونه الواسطة، كان الله عنده واسطة يشفع له لمال أو لي، يعني إما أن يكون المال نقدا أو يكون معاوضة، اشفع لي واشفع لك، والله فلان شفع لي عند المسؤول الفلاني وجاني اليوم يطلب الشفاعة، لا بد أن أشفع له، مع أنه يعلم أن هذه الشفاعة بغير حق. فلا يجب، يجب على المؤمن أن يتجرد في شفاعته، وأن يشفع لمن يستحق، وأن لا يشفع لمن لا يستحق، ولا يبالي وتأخذه في هذا لومة لائم، لأنه يقول يؤدي الأمانة. وهذه الشفاعات إذا يعني انتشرت، شفاعات الكاذبة، شفاعات الظالمة، فسد المجتمع، ضاعت الحقوق، صار يأخذ من يدفع، وضاعت حقوق المستحقين لأنهم لم يدفعوا، وقد لا يستطيع الوصول. بعض الناس يقول مثلا أنا مستعد أدفع، يعني شخص معين في أطراف المملكة مثلا وبيأتي إلى البلد اللي فيه أهله وعين واحد جديد ب10,000 يقول أنا أدفع 20، لكن أين الطريق؟ فهذا يحصل فيه يعني هذا سبب للخيانة وضياع الأمانة، وبالتالي تضييع الحقوق. ما وجه تسميته ربا وقد أتى بابا عظيما أبواب الربا؟ قال لأن الربا هو أخذ المال الزائد من الطرف الآخر بدون وجه حق، وهذا أخذ مالا وقد يكون كثيرا أو قليلا بدون وجه حق. أن هذه الشفاعة دين وأمانة، والإنسان يجب عليه أن يشفع ويقول الحق بدون مقابل، لا يجوز أخذ المال على الشفاعة. بعض الناس يقول إنه لم يقصد وإنه شفع شفاعة صحيحة وهذا المشفوع له يستحق هذه الشفاعة، ولم يقصد ولا علم، لكن بعد أن شفع وحصل المقصود جاء المشفوع له وأهدى عليه طيبا أو أهدى عليه ثيابا أو أهدى عليه أي هدية، قد تكون هدية هذه غالية 5000 10000، لأنه شفع له شفاعة كبيرة. وهذا الشخص يقول أنا شفعت صادقا ولم أقصد شيئا وجاءه بهدية بعد الشفاعة، هل يجوز أن يأخذها مع أنه شفع شفاعة صحيحة؟ الجواب لا. الحديث عام، لأن أخذ المال ولو لم يقصد ماذا يحصل به؟ سيقصد المرة الثانية، يعني هذا فساد للذمن، فساد للمال له حلاوة، ولا سيما أنه جاءه بدون تعب. ماذا حصل؟ رفع السماعة اتصل على المسؤول وقال ترى فلان يستحق كذا وكذا، وقبل المسؤول ووظفه. ماذا عمل هذا الشافع؟ ما عمل شيئا، قال كلمة حق، ولا أجروا على الله، اشفعوا تؤجروا، ولا يستحق بها أن يعطى 20-30-40 ألف على كلمات معدودة قالها لهذا المسؤول. إذن الحديث يدل على تحريم أخذ المال بكل حال، سواء كان عن تواطؤ أم لا، سواء شفع شفاعة صحيحة أم لا، سواء كان المال نقدا أو عينا أو مصلحة. يعني كثير من الناس ما يقرض مالا ولا يستحله ولا يستسيره، لكنها تبادل مصالح، يشفع لولده أو لأخيه ثم يأتي يطلب منه شفاعة له أو لولده أو لقريبه، فيقول والله فلان نفعني في اليوم الفلاني لا بد أن أنفعه اليوم. إذا كان هذا النفع متجردا فلا يظهر فيه إثم أنه لم يأخذ مالا، لكن إذا شفع له شفاعة فيها ظلم لأنه شفع له في اليوم الفلاني أو من قبل، هذا هو الذي يحرم، لأنه شفع شفاعة ظالمة. أما إذا إنسان مثلا شفع لأخيه اليوم بشيء صحيح ثم إذا وجده محتاجا فشفع له ونفعه فلا بأس، هذه يعني الشفاعات قد تكون من فلان لفلان من فلان لفلان تتقابل، هذا يشفع لهذا اليوم وهذا يشفع له غدا فلا بأس، لكن إذا كان شفاعة صحيحة. أما المال فلا يحل مطلقا. هذا مستثنى، هذا عام وهذا خاص، صنع لكم معروفا فكافئوه، ثم نهى عن أخذ المال على الشفاعة. سيد من صنع لكم معروف حديث عام وهذا خاص، فلا تعارض بين الخاص والعام. يعني العزيمة تدخل، لأن العزيمة فيها يعني جاه من جهة كرام، تعالوا نعازم فلان نسوي ذبيحة ويعزم الناس، فيها جاه وفيها طعام من جهتين، إذا كان بينهم تزاور تعازم من قبل ولا علاقة له بالشفاعة هذا واضح ما فيش. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. في زيادة والرائش عند أحمد وغيره ولكنها ضعيفة، ومعناها صحيح، لأن الرائش هو الواسطة بين الطرفين، نقول الرائش ملعون أيضا ولو كانت هذه الزيادة ضعيفة، لأنه به تمت الرشوة، به تمت الرشوة. وغالبا أن الراشي والمرتشي لا يتفقان إلا بوجود الرائش، لكن إذا كانت الرشوة ممنوعة والنظام يعاقب، إنه ما يستطيع الموظف أن يصرح بطلب الرشوة، فيكون هناك وسيط ينسق بينهما ويوصل الرشوة من هذا إلى هذا. إذن هذا صار الآن شريكا وهو الذي تمت الرشوة على يديه، فهو داخل معهم ملعون معهم، مثل ما لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة لأنهم تعاونوا على شرب الخمر، لأن النتيجة أن الخمر شربت هذه النتيجة. الوسيلة كل هؤلاء التسعة، التسعة والشارب والعاشر كلهم ملعونون. الربا كذلك لعن الله أكل الربا وموكله، هؤلاء هم الأصول، وكاتبه وشاهديه، مثل ما لعن الكاتب والشاهد كذلك يلعن الراعي لأنه به تتم الرشوة. ما هي الرشوة؟ الرشوة دفع مال لإحقاق باطل، هذه الرشوة دفع مال لإحقاق باطل، وهي قريبة من الشفاعة التي يأخذ عليها مالا، لكن الفرق بينهما أن الشفاعة قد تكون شفاعة بحق وقد تكون بغير حق، قد يشفع شفاعة صحيحة ويأخذ مالا، هذا المال ليس برشوة لأن الشفاعة صحيحة لكنه مال محرم، لأنه يفتح الباب ويكون سببا للوقوع في الشفاعة الجائرة. لكن الرشوة أشد، الرشوة مال يدفع بالباطل لإحقاق باطل، يعني ما يحصل كثيرا من المسؤولين أنهم يعني النظام يمنع من حصول هذا الشيء فيدفع من أجل أن يمشي، مثل يعني غرامات البلدية وما شابه ذلك، يعني الغرامة 100,000 فيقول ادفع 100,000 ثم يدفع رشوة 10-20 ويعفونه من الغرامة أو من الهدم إذا بنى بناء مخالفا وتمشي الأمور، يقول إن إما أن تهدم أو تدفع غرامة 100,000 هذا النظام. ماذا يصنع؟ من تحت الطاولة كما يقولون يعطيهم 20,000 ويعفونه من الهدم ومن الغرامة، وهو يقول الموظف يقول هذا أحسن لي، بدل ما أخذ 100,000 غرامة وضعها في بيت المال أخذ 20 حطها في جيبي وانتهى الموضوع. طيب هل يستطيع الموظف أن يصرح يقول ادفع كذا؟ ما يستطيع، لأنه ربما يكون هذا مدسوسا عليه فيعاقب بفصل أو سجن أو ما شابه ذلك، فيكون فيه ناس حول الموظفين ينسقون بين هذا الشخص وبين الموظف، يقول إذا خرج ويعني ضاق صدره يقول كيف أهدم ولا أدفع 100,000، يسولف مع واحد وطالع يقول أنا عندي الحل، وش الحل؟ قال يا أخي فلان دفع مبلغ بسيط 20,000 ومشيت الأمور، قال أنا أدفع كيف؟ قال أنا دبرت وسعتني الأسرين. وربما يكون له الراعش 5 والموظف له 15، يعني بينهم اتفاق فيتواطؤون وتتم الرشوة بين الثلاثة بهذه الطريقة. إذن الرشوة مال يدفع لإحقاق باطل. فلو قال قائل إذا منع الإنسان من حقه تعنتا ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا عن طريق الدفع وإلا ضاع الحق كله، يعني بعض الموظفين لا يخافون الله، هذا شخص له قرض زراعي أو ما شابه ذلك حق يستحقه بالنظام، لكن الموظف يتحايل عليه ويعقد المعاملة ولا يمكن يصل إلا بالدفع، وهذا في كثير من البلدان واضح، لكن عندنا أخف، لكن في كثير من البلدان لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بالدفع، أحيانا يصرحون له لضعف النظام وكثرة الفساد. فما حال هذا الشخص الذي منع حقه؟ هل يجوز أن يدفع؟ هل يرشوه بالنسبة له؟ يقول ليست برشوة، لكن بشرط أن لا يستطيع الوصول إليه إلا عن طريق الدفع، أن يستطاع أن يشتكي وأن يؤدب هؤلاء واجب عليه، ولم يجوز أن يبادر بالدفع لأن الدفع هذا فيه إفساد، لأنهم إذا أخذوا الأول فعلوها مع الثاني والعاشر نجحت وصار هذا معينا لهم، لكنه إذا عجز ولا سبيل إلى الوصول لحقه إلا بالدفع فإنه معذور والإثم عليه، يكون هذا مثل قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على المسافرين ولا يمر إلا بالدفع
ما حيلة المسافر سيدفع ضرورة ويواصل السفر. إذن هذا يستثنى لكن بهذا الشرط. وهدايا العمال كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هدايا العمال غلول ورشوة محرمة، لأن بعض الناس قد يجتهد في إنجاز معاملة لشخص معين، بدل ما تنتهي في أسبوع يجتهد لأنه جاره وصديقه فينهيها في يوم أو يومين، هذا يفرح أنه اجتهد معه وبذل جهدا وأنجز هذه المعاملة فيهدي عليه هدية، هل يجوز أن يقبلها؟ نقول لا، لأنه عمل هذا العمل وأخذ عليه مرتبا، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من الناس، أنه أخذ مقابل على هذا العمل فأخذه مرة أخرى من باب الظلم، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا أخذ من الأول صار يجتهد مع من يدفع وفسدت أمانة هذا الموظف، صار يتباطى في المعاملات من أجل أن يدفع الناس، والمال حلوة خضرة، وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذاق المال بدون تعب إنه يستمر الأمر ويكون عادة له. مثل بعض الناس في المستشفيات يعني إذا خدمته الممرضة وصارت تتلطف معه أعطاها مبلغا من المال 100 ولا 200 ريال، ليش تعطيها فلان وهي لها راتب؟ قال والله يا أخي ما قصرت معي وتلطفت معي وخدمتني وكذا، فيعطيها ويخلي صدقة، وهذا يعني هي أحسنت لي وأنا أحسنت إليها. نقول هذا المال الذي أعطيتها سيفسدها، الذي لا يدفع لا تخدمه، ربما تؤخر الدواء ساعة أو ساعتين تعامل معاملة سيئة، والذي يدفع تعطيه الدواء بالدقيقة تعامل معاملة حسنة. إذا ما الذي أفسد هذه الممرضة؟ أفسدها الأول اللي دفع، صارت الآن تتحرى الدفع ولا تؤدي الواجب الذي عليها إلا لمن يدفع، وهكذا يعني هذا الذي أفسد كثيرا من الموظفين، الرشوة يبدأ الأول ثم الثاني ثم العاشر والمئة لا يصل حقه إلا بالدفع، الرشوة هي الأصل ولا يمكن القضاء عليها، هذا يسمونه الفساد، هو الذي أثار الشعوب وجعل تنقم على الحكام ويتظاهرون وكذا، كثرة الشر والفساد، نسأل الله العافية. زي ما قلنا أنه في البداية هي ما قصدت، لكن لما ذاقت المال عرفت أن الناس يدفعون فتبدأ تحسن وتجتهد مع الثاني لأنها تتوقع أن يدفع وربما يدفع الثاني، ثم تسيء إلى الثالث حتى تضطره للدفع، فإذا خرج الناس بدأ يتحدثون يقول هذا والله معاملة المرضى سيئة، يأخرون الدواء وتعامل بغلظة وكذا، قال يا خدفع أنا أعطيتها وعاملتني أحسن معاملة، خلاص ينتشر هذا بين الناس فيدفعون كما الواقع اليوم، كم شخص يدفع من المرضى يدفع، أسيب المريض الذي يحتاج إلى عناية يحتاج إلى رفق فإن يقول أدفع 200 300 500 ريال وأرتاح في مدة الترقيل أسبوع شهر، فما يهم أن يدفع هذا المبلغ، وهذه الموظفة يفرق معها 500 ريال تراها كثيرة والدافع مغني الله يراها يسيرة، مقصود أن الدافع بداية الإفساد، لم يفسد المرة الأولى لكنه سيفسده فيما يأتي مستقبل. ما يجوز تأخر، يعني عندنا قاعدة قاعدها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لابن اللطفية لما قال هذا لكم وهذا هدية، قال هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، يعني دائما هذا الميزان، هذه الممرضة لو جلست في بيت أبيها وأمها هل يروح طبع على الباس يعطيها هدية؟ ما يعطيها هدية، إنه لا علاقة له بها، لا يعرفها ولا تعرفها، كل واحد نعم كله نعم ما تكتبه لأنه يقول هذا رشوة، هدايا العمال غلول كما قال عمر بن العزيز رحمه الله، غلول يعني أخذ من بيت كان أخذ بيت المال، وأخذ مالا حراما. هذه أمور سهلة يعني، يكون جاب طعام مكشوف لا لا تقبل، إذا كنت موظفا لا تقبل شيء حتى تسلم. لا، ما دام انه في الوظيفة في وقت الدوام في العمل لا يجوز ان ياخذ شيء، لكن لو فرض انه ليس عنده عمل، اجازة، عنده اجازة وهو في دائرة معينة وراح لدائرة ثانية صار معقب هذا اليوم ياخذ ما في مانع، لكن هذا في عمل في دوام، ترك مكتبه وخرج. نعم اي، لكنه خرج الان، ترك العمل، هو الآن يعمل، هو موظف الآن عنده عمل، لما علم أن هذا سيدفع ترك عمله وخرج معه وراح يمين وصار نص ساعة مع هذا ونص ساعة مع هذا وضيع العمل، يعني يأخذ مال العمل. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. إن هذا الحديث جاء في السنن بسند ضعيف، فمن ضعف هذا الحديث فإنه بالنظر إلى سنده في السنن، ومن حسنه فبالنظر إلى سنده عند البيهقي، فإن سنده عند البيهقي حسن. فإذا هذا الحديث نقول نعم قد يضعف بعض العلماء بالنظر إلى السند الضعيف، لكن الحديث له سند حسن وهو سند البيهقي. إذن هذا كما سبق يدل على أنه لا ربا في الحيوان، وأنه يجوز أن يبيع البعير بالبعيرين، ليس بينهما ربا فضل، يجوز بيع بعير بالبعيرين، قد يباع بعير نجيب بعشرة من الإبل ما في بأس، ولا يشترط التقابض، لأنه لا يجري في الحيوان لا ربا الفضل النسيئة، لأنه ليس مطعوما، يعني حال كوني حيوانا ليس مطعوما وليس مكيلا ولا موزونا، هذا حيوان قد يؤكل وقد لا يؤكل، حتى لو كان ما كل لحم كالإبل والبقر والغنم، لكنه حال الحياة ليس مطعوما، ولو سلمنا أنه مطعوم بقيت العلة الثانية أنه ليس مكيلا ولا موزونا، هذا معدود فلا ربا فيه، مثل الثوب بالثوبين، أرض بأرضين، عبد بعبدين ونحو ذلك، هذه لا يجري فيها لا ربا الفضل ولا نسيئة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله متفق عليه. هذا التفسير تفسير المزابنة من قول الصحابي الراوي بن عمر رضي الله عنهما، لكن تفسير الصحابي إذا لم يعارضه صحابي آخر ولم يعارضه نصوص أخر فإنه حجة، لأن الصحابي أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط لا يعارض، إن عارضه نفس الحديث فالعبرة بما روى لا بما راه، أو عارضه صحابي ثاني لم يكن حجة، لكن إذا لم يعارض فإنه حجة، لأن الصحابي أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أبو حنيفة إذا جاء القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أظن التابعين العين والرأس، وإذا جاء عن أتباع التابعين فهم رجال ونحن رجال أو قريب من هذا. المقصود أن تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في هذا للمزابنة المذكورة في هذا الحديث حجة، لأنه أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. المزابنة إذن هي بيع ما يجري بينهما الربا، أحدهما مكيلا والآخر بدون كيل، هذا لا يجوز، لأنه يكون ربا فضل. ربا فضل يعني عنده حائط زرع فيه بر مثلا في السنابل، يبيع هذا الحائط يبيعه بمئة صاع من البر، وش المحظور الآن؟ هذا سيقبض هذا الزرع، خلاص ملك الزرع، وهذا أخذ المئة صاع من البر، وقل هذا الآن فيه ربا فضل. لأن الجهل بالتساوي كالعلم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وناس الآن ليس بينهما تساوي، لا يمكن أن يكون هذا المئة من الصاع مهما اجتهد في التقريب والتحري لا يمكن أن تكون مساوية لهذا الزرع. كذلك أن يبيع النخل التمر على رؤوس النخل، أن يبيعه بكيل تمر، تمر متين، أنه لا يدري كم يتحصل من هذا الرطب الذي فوق النخل. إلا العرايا سيأتي ستات الحديث أنها مستثنات بشروط معينة ستات، وإن كان كرما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية العنب بالكرم، كما في صحيح مسلم قال لا تقولوا للعنب كرما، إنما الكرم قلب الرجل المسلم أو قلب الرجل المؤمن. لكن هذا إما أنه يعني لم يبلغ ابن عمر رضي الله عنه النهي، أو قاله قبل النهي، يعني الصحابي رضي الله عنه إذا وقع في مخالفة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، هذا هو القول الوسط، يعتذر عنه. يعني لا نظن بابن عمر رضي الله عنه أنه يعلم النهي ثم يخالف، يتعمد مخالفة، إما أنه يعتذر، إما أنه لم يبلغ النهي، أو أنه قاله قبل النهي ونحو ذلك. ماشي، إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه العتبة، هذا دليل صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة، وأنه ليس على سبيل النهي عن المداومة، لكن هذا ما في صارف، هذا من قول ابن عمر. لكن لو جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه كرما يمكن هذا، لكن الصحابي قد يخفى عليه الدليل، وليس كل صحابي يحفظ جميع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، معه كثير من الصحابة يخفى عليه بعض الأحاديث. وإن كان كرما أي عنبا، أن يبيعه بزبيب كيلا، نفس الشيء. هذا يعني ما يرجح قول الجمهور الذي مر معنا في الدرس الماضي، أن الأعيان الربوية الستة المذكورة في الحديث أنه إيش يقاس عليها، لأن هذا الحديث ذكر ابن عمر رضي الله عنهما ذكر العنب والزبيب وأنه يجري فيه الربا. العنب هل هو مذكور في الأصناف الستة؟ ليس مذكورا، إذن هذا صار سابع، هذا قول تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، ولو حكم الرفض أنه أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أن الربا ليس محصورا في الأعيان الستة، وأنه يقاس عليها ما أشبه، لأن هذا الحديث في ذكر العنب. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه. يعني الزرع والطعام إذا كان جنس واحد، شعير بشعير أو بر ببر. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، وقال ينقص الرطب إذا يبس أو إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. هذا فيه يعني المبالغة في تحريم الربا، أن الأمر شديد. يعني عندنا الآن رطب صاع، رطب بصاع تمر، صاع بصاع حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرطب إذا جف إذا يبس نقص، ينقص الرطب إذا يبس، يعني الرطب فيه ماء، الرطب يكون منتفخا لوجود الماء، إذا يبس نضب الماء، تبخر الماء وقل. لو تركنا صاع الرطب يؤول به الحال إلى أن يكون صاعا إلا قليلا، والنقص ليس بكثير، يعني ما يكون نص صاع أو صاع إلا ثلث، لا النقص يسير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في النهي عن الربا، شدد في ذلك، حتى النقص اليسير الذي يكون بعد مدة لا يغتفر، فكيف بالنقص الحاضر الحاصل أثناء البيع؟ إذن هذا ما يدل على شدة الربا وعظم تحريمه، مع أنه في ربا الفضل، والربا النسيئة أعظم، كقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إنما الربا في النسيئة، ألا إنما الربا، أي الربا الأعظم ربا الأشد في النسيئة. وهذا التشديد الآن في ربا إيش؟ في ربا الفضل الذي دونه، فكيف بربا النسيئة؟ الواجب على المؤمن أن يبتعد كل البعد عن الربا وأن يحذر كل الحذر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار والسعد الضعيف. هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في هذا حديث يصح، ولكنه إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. لماذا؟ يعني ما هو المحظور بيع الدين بالدين؟ يعني الشخص مثلا يقول: أنا بيع عليك بعيرا وصف كذا وكذا ببقرة وصف كذا وكذا، والقبض بعد سنة، لا سلم هذا البعير ولا سلم ذاك البقرة، يعني صار في ذمة هذا البعير في ذمة ذاك بقرة موصوف، كلها موصوفة بعد سنة، لماذا يحرم هذا البيع؟ قال لما واحد: إجماع الناس على أنه لا يصح بيع الدين بالدين. ما هو السبب؟ ما هو محظور؟ لا، ما في جهالة، بعير كذا وكذا وكذا مضبوط، يجوز السلام في البعير، البعير مضبوط، أو سيارات أو أشياء منضبطة بالنوع والموديل واللون وكل مواصفات، هذا مضبوط وهذا مضبوط، لكن القابض بعد سنة في الاثنين، ما هو وجه التحريم؟ أي واحد جاء قال: والله أنا عندي سيارة، اشترون الناس يسحبون كامري، طيب كامري سيارة الشباب مع كابرس، وهذه لكن السعر هنا يعادل هنا، لأن هذه جديدة وهذه مستعمل شوي، السعر متقارب، السعر متقارب، لأن هذه موديل كذا وهذه موديل كذا، سعرها متقاربة تعادلة. قال: خلاص في ذمتك لي هذه السيارة كذا وكذا وكذا، وأنا في ذمتي لك السيارة هذه كذا وكذا، ونقبض بعد سنة. ما علينا التغير، الآن ثبت البيع في هذا وقت العقد، هذا مقارب لهذا، كل واحد رضي أنه باع هذا بهذا، طيب السعر هذا ربح وخسارة ما علمنا، لكن حال البيع الأسعار متقاربة. السلم نفس الشيء، يعني يجوز السلم وقد لا يملك، لأن الغالب أنه يجد، يكتفى بالغالب، هذه السيارات موجودة يعني في الأصل. قالوا: لما فيه من شغال الذمم بدون نفع حاضر، يعني من الذي استفاد الآن؟ ما أحد استفاد، والذمم انشغلت، والأصل أن المؤمن، أن نفس المؤمن إيش؟ محبوسة بدينه حتى يقضى عنه. الإسلام شدد في الدين وحذر منه، لكن الدين قد يكون ضرورة، الناس يعني يضطرون إليه، هذا ليس عنده مال يريد أن يأخذ شيئا من الطعام أو نحو ذلك، فيشتري بالدين لأن ليس عنده نقد اليوم، هذه ضرورة.
لم يعقد سلعه هنا ولم يعقد سلعه ثانيه والذمه من شغله، هذا في اشغال الذمه بدون حتى شعر حسن تحديده. لكن تاتي من الخطوات في بيع الدين على من هو عليه اليوم بيع الدين على غير من هو عليه إذا قبض العرف الذي يوضع على حد ما استقر عليه.
شرطا تقبض الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين، لأن هذا الشخص الآن لا تستطيع أن تقبضه 100 صاع التمر لأن ليست في يدك في ذمة زيد من الناس، وهذا سيشتري هذا التمر الذي في ذمة زيد. إذا قبضت منه الثمن ما صار بيع دين بدين، لأن قبضت الثمن والسلعة إيش مؤجلة ما في مال. إذن بيع الدين على غير من هو بيع الدين قسم إلى قسمين، بيع الدين على من هو عليه وبيع الدين على غير من هو عليه. خلنا نبدأ بالقسم الأول، بيع الدين على من هو عليه. يعني مثلا مثال السابق، في ذمة زيد لك 100 صاع من التمر، فلما حل الأجل قلت يا فلان أعطني 100 صاع من التمر، قال بيعها علي بمئة ريال، أنا أعطيك الحين بدل 100 صاع أعطيك 100 ريال، هل يجوز أن تبيع هذا الدين الذي لك على نفس الشخص المدين؟ هل يجوز أن تبيعه؟ نقول نعم يجوز بيعه بشروط. الشرط الأول ألا يربح فيه. لماذا؟ يعني هذا التمر لا يجوز أن تربح فيه، يعني هذا التمر الآن أنت اشتريته من قبل، يعني دفعت فيه مثلا 50 ريال والآن قال بيعه على 100 ريال، لا يجوز أن تربح فيه. لماذا؟ لأنه لم يدخل في ضمانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عبد الله بن عمر قال يقول لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إيش ربح ما لم تضمن، ولا ربح ما لم تضمن. هذا التمر الآن 100 صاع التمر في ضمان من؟ في ضمانك أنت ولي في ضمان المدين؟ في ضمان المدين، أنه لم تقبض ولا يدخل ضمانك إلا بعد القبض، إذا لا يجوز أن تربح فيه. إذا كنت اشتريت هذه 100 صاع دفع فيها 50 ريال ما يجوز بيعها 100 ريال ولو كان تساوي اليوم 100 ريال، لأنك ربحت فيما لم تضمن. إذا لابد أن إذا أردت أن تربح
تقبض هذه المئة من المدين ثم تبيعها بما شاء، لكن تبيعها عليه قبل أن يدخل في ضمانك هذا لا يجوز، لأنك الآن ربحت فيما لم تضمن. الشرط الثاني ألا يجري، ألا تكون من الأعيان الربوية، يعني مثلا نفس المثال تطلبه 100 صاع من التمر، قال لك بعها علي بتمر سكري، قال أعطيك بدالها تمر خلاص مثلا، هذه 100 صاع سكري يقابلها مثلا 80 صاع من الخلاص، هذا السعر يعني السعر هنا متقارب، وتراضي على هذا البيع يجوز، لأنه جرى الربا ربا الفضل والنسيان. إذا أراد أن يخلص من هذا، إذا كان يجري بينهم الربا فلا بد من التقابض في المجلس، إذا كان الجزء مختلفا باع التمر ببر، أو التقابض التساوي إذا كان من نفس الجنس. أما إذا كان ليس بينهما ربا فضل ولا نسياه فلا بأس أن يبيعه بما أخذه به، مثل هذه 100 صاع من التمر يبيعها ب50 ريال رأس المال الأول اللي اشترى فيه من قبل، يبيعها برأس المال الأول لأن لا يربح فيه، أو يبيعها بملابس، أو يبيعها مثلا بحيوان باع بشاة، لأنه لا ربا بين تمر شاه. إذن الشرط الأول ألا يربح فيه، الشرط الثاني ألا يكون يجري بينهما الربا، فإن كان يجري بينهما الربا فلا بد من التساوي والقبض إن كان من جنس واحد، أو القبض إذا كان من غير جنس. لكن لو باعوا بشاة ولم يقبضها يجوز للأقل هذه المصاع اللي بذمتك أنا بيع عليك بشاة وصفها كذا وكذا وكذا، قال أنا موافق وسلمت الشاة بعد أسبوع بعد شهر أكثر أقل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه لا ربا بين التمر وبين الشاة، وليس هناك دين بدين، لأن 100 صاع مقبوضة ولا لا؟ مقبوضة، لأن في ذمة المشتري الآن، في ذمتي مقبوضة، ليس دينا بدين، لأن الدين باعه على من هو عليه فهو مقبوض. واضح هذا القسم الأول. في شرط ثالث أيضا يذكره بعض العلماء، يقولون بشرط ألا يكون هذا الدين يعني سلعة اشتراها منه، لما يكون قرضا أو حصل من ميراث أو ما شابه ذلك، لكن إذا كان سلعة اشتراها منه فلا يجوز بيعها، لأنه باع إيش ما لم يقبض، ولسيما إذا كان على غير من هي عنده، لأن البيع غير المقبوض على نفس المشتري هذه فيها خلاف، البيع قبل القبض منهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبدع حتى يحوزها التجار ولا رحالها. من العلماء يستثني بيع السلع قبل القبض على من؟ على البائع، قل أن المحظور ألا يسلمها البائع، فإذا بعتها عليه زال المحظور، هذا قول له حظ من النظر، لكن إذا بعت على غير البائع على غير من هو عليه هنا يأتي النهي، لأنك بعت ما لم تقبض. نشوف المسألة الصورة الثانية أو القسم الثاني، بيع الدين على غير من هو عليه، نفس المثال أنت تطلب زيدا 100 صاع من التمر، جاءك عمرو وقال بيع علي التمر الذي عند زيد، قلت أبيع عليك لا بأس، يجوز بثلاثة شروط، يعني يزيد شرط وبعضهم يجعلها 4. الشرط الأول أن لا تربح فيه لأنه لم يدخل ضمانك، الشرط الثاني أن تقبض العوض في المجلس، لأنك لو لم تقبض العوض وش يصير؟ بيع دين بدين، لأنك أنت ما قبضت وهو لم يقبض. الشرط الثالث أن يكون قادرا على أخذه من المدين، لأنه إذا كان عاجزاً عن أخذه صار أو لا يدري هل يستطيع أم لا، صار إيش بيع غرر، لكن هذا يقول أنا قادر على أخذه من فلان بيعه عليه، يكون قادرا على أخذه. الشرط الرابع نفس الأول، أنه يعني مثل ما مضى في الصورة الأولى أن لا تكون هذه السلعة حصلت له عن طريق البيع أو الشراء، لأنه باع ما لم يقبض. من ابتاع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله، وقال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. لكن لو كان هذا قرض أقرضته 100 صاع من التمر على أن يردها بعد السنة، ما في مانع، يجوز وليس فيه ربا. قرض الربوي ورد مثله هذا ليس بيعا فلا يدخله الربا. يجوز أن تقرض 100 صاع من التمر يردها لك 100 صاع بعد سنة، ما في مانع، هذا قرض. يجوز أن تبيعها لأنك لم تشتري هذه السلعة، لو اشتريتها لم يجز بيعها حتى تقبضها. يعني بيع الدين بالدين فيه هذه الشروط، ويجهله أو يجهله كثير من الناس ويقعون في المحظور في هذا. هذا يدل على أن المعاملات يعني ليست بالأمر الهين. يقول عمر، يقول عمر رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. كثير من الناس يجهل كثير من أحكام البيع والشراء. العراية فيها كلام شروط لعلنا نقف عليها، ونقف إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ويحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.